بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأوشك رمضان على الرحيل، وأن ندخل في أول أيام شوال يستهل بيوم عيد الفطر. وفي يوم عيد الفطر صلاة العيد ولها أحكام وآداب، نذكر الأخوة المشاهدين ببعضها عسى أن ينفع الله بها ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بها. فصلاة العيد العلماء اختلفوا في حكمها، و ليس هناك إشكال في مشروعيتها، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفتها وبين آدابها وسننها. ومن قائل على أن من الفقهاء أنها فرض عين، أي على كل مسلم قادر أن يصليها، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة لا تترك، وقيل في قول ثالث فرض كفاية، وهي صلاة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والقول بوجوبها قوي له وجهه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وواظب عليها وأرشد إليها. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء وذوات الخدور بالخروج لصلاة العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا العواتق وذوات الخدور فليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. وأيضا عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل في الحيض، قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. أي فقالت امرأة: يا رسول الله، إذا لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ وفي رواية: ليس لها جلباب. قال عليه الصلاة والسلام: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. وعند مسلم أيضا عن أم عطية قالت: أمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وأيضا عند مسلم أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قالت: لتلبسها أختها من جلبابها. فهذه الأدلة قوية وواضحة، دالة على أن صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، لدرجة أنه أذن لنساء ذوات الخدور الأبكار التي لم يكن يخرجن، أذن لهن بالخروج، بل أمرهن بالخروج، حتى حتى من ليس لها جلباب لفقرها أمر أختها أن تقرضها ذلك. وأيضا كذلك التي ليس عليهن صلاة الحيض، وأذن لهن بأن يعتزلن الصلاة، لا يصلين لكنهن يستمعن الخطبة ويشهدن الخير ويستفدن من الخطابة ويشهدن الخير مع المسلمين. وصلاة العيد أيضا لها آداب وسنن، من هذه السنن استحباب الغسل والتطيب، وأن يلبس الذاهب إلى المسجد أجمل الثياب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، ولأنه فيه تجمع للمسلمين والناس، فيستحب أن يأتي بلبس حسن ورائحة طيبة، قد اغتسل ولبس أحسن ما عنده، وليفرح بهذا اليوم. أيضا يمس طيبا إن وجد ليأتي متطيبا، هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يخرجن متطيبات. ومن الآداب في عيد الفطر فقط أن لا يخرج المصلي صائما، بل يأكل تمرات قبل أن يخرج، ويأكلهن وترا ليتميز يوم العيد عن يوم الصيام، فهذا في عيد الفطر. كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. لا يغدو يوم الفطر أي لا يخرج في الصباح حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وفي لفظ عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يصلي. أما عيد الأضحى فكان يخرج صائما ليعود فيأكل من أضحيته بعد أن تذبح ويطبخ شيء منها. ومن سنن صلاة العيد أن تكون في المصلى، هذا أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الفلاح أو الصحراء يصلي العيد أو العيدين، ويترك مسجده صلى الله عليه وسلم، مع أن مسجده فيه فضيلة وهو الصلاة فيه بألف صلاة، مع ذلك كان يدع المسجد ويذهب إلى الصحراء المكان المكشوف يصلي بالناس. فالصلاة في المصلى أفضل وسنة، فمن تهيأ له وتيسر له الصلاة في المصلى فهذا أفضل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع أو بعد عليه المكان فليصلي مع الجماعة في أقرب مسجد جامع يصلي فيه صلاة العيد. ومن السنن والآداب أن يخالف الطريق، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب في طريق ويعود من طريق آخر، كما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا في لفظ عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. فهذه سنة من أحياها فيكون إن شاء الله على خير وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب صلاة العيد أنه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، فليس للعيد أذان صلاة العيد، ولا لصلاتها إقامة، ولا لها نداء مثل الصلاة جامعة، ولا أن يقول الإمام صلاة العيد يرحمكم الله، أو قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأتي عليه الصلاة والسلام ويقف ويصلي، فيقف الناس ويصلون. أيضا من الآداب أنه ليس قبل العيد سنة معروفة خاصة بالعيد، فمن ذهب إلى المصلى يذهب ويقعد ويكبر ويذكر الله حتى يأتي الخطيب ويشرح في الصلاة. أما من صلى في مسجد جامع فيصلي ركعتين قبل أن يجلس، وذلك تحية المسجد وليس سنة عيد قبلية، يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلأجل هذا يصلي في المسجد إن صلى العيد في مسجد جامع. أما إن صلى العيد في المصلى فلا يصلي قبل العيد أي سنة. أما بعد صلاة العيد فليس هناك سنة أيضا في المصلى ولا في المسجد، وإنما ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يعني العيد ورجع من المصلى صلى ركعتين يعني في بيته، فهذه من السنن النوادر التي لا يعرفها كثير من الناس، فلو طبقتها أيها المسلم فهذا خير، إذا عدت من المصلى وصلاة العيد صليت ركعتين في بيتك. أيضا من آداب صلاة العيد كذلك التكبير من الخروج من البيت، تكبر إلى أن تأتي المصلى وتكبر وتقعد وتكبر إلى أن يأتي الخطيب، فإذا شرع في الصلاة انقطعت عن التكبير. فهذه بعض آدابها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد خير وأن يكون عيد رحمة ونعمة علينا وعلى هذه البلاد وأهلها وعلى المسلمين جميعا، والله تعالى أعلم.